بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا بنعمة ربنا وصلنا لإصحاح 10 من رسالة العبرانيين، وكنا مشغولين بالجزء من 19 لغاية 31. أفكركم بالجزء ده، نقرأ الأول كمقدمة. إذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين، ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق، لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأف، فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة. فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي، يقول الرب. وأيضا الرب يدين شعبه، مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. تلاحظ الجزء ده كله تطبيقات، ودي طبيعة معلمنا بولس الرسول بعد ما يستفيض في الشرح ويوضح لنا الأفكار العقيدية، يدخل بعد كده في التطبيق، لأن التطبيق المفروض يكون نتيجة للإيمان والاعتقاد مش العكس. يعني إيه؟ ساعات نقول لأولادنا اعمل كده، اعمل كده على طول من غير ما تشرح وتفهمه، يبقى دايما قبولها ضعيف. لكن مثلا لما بيقول تعالوا نلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحب، ونوعظ بعضنا بعضا كل يوم، ونمسك في المسيح وفي الإيمان بتاعنا تمام، بعد الخلفية الطويلة اللي قالها 10 إصحاحات، كلام هنا له صدى جميل ومقبول جدا. ليه؟ الحكاية كبيرة قوي، والإيمان بتاعنا ده راسخ شديد يستحق الواحد يتمسك به. خلونا نتعلم المبدأ ده من معلمنا بولس. قبل ما تطلب حاجة روحية، تدريب روحي، وصية، فسر الأول ليه بتطلب كده، وإيه قيمة ده، وإيه علاقته بإيماننا المسيح، فيبقى نتيجة طبيعية للمعتقد والإيمان. تلاحظ الجزء ده كله كان عبارة عن توصيات، بس بدأوا بإيه؟ لنا الآن طريقا حيا كرسه المسيح له المجد بجسده، طريق للأقداس، طريق للأبدية. تعالوا نتقدم بقلب صادق، تعالوا نرش ضمائرنا بمية المعمودية والروح القدس، تعالوا نتمسك بالرجاء راسخا، تعالوا نشجع بعض نعيش بالمحبة والأعمال الصالحة، تعالوا ما يبقاش في اجتماع يروح مننا غير لما نوعظ بعض ونفكر في اليوم القريب اللي عمال يقرب، يوم لقائنا بالمسيح. وبعدين يجي التحذير. يبقى قبل الوصية في شرح ومقدمة لقيمة اللي هيتقال في الوصية، وبعد الوصية يجي تحذير. لو ما عملتش كده، لو ما مسكتش في الحاجات دي، لو لم تثبت، حسب بقى، لو أنكرت المسيح بعد ده كله، كلام كان هنا لليهود المتنصرين، ولو لم تثبت في الإيمان وتراجعت، تخطئ في حق المسيح خطية كبيرة قوي، كأنك بتعبيره هنا يقول تدوس ابن الله وتزدري بروح النعمة وتحسب دم العهد نجسا. يعني لو أنكرت المسيح يبقى بتدوس على المسيح نفسه، وبتزدري بالروح القدس اللي خدته، يبقى دم المسيح الغالي ده ملوش قيمة بالنسبة لك. ساعتها ينطبق عليك كلام صعب، مخيف هو الوقوع في يد الله الحي، لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب. الرب يدين شعبه. دي التربية الروحية السليمة. التربية الروحية أن الواحد يشرح الإيمان كويس قوي وبعدين ينتهي بالسلوك والتطبيق، وقد يضع التحذير في الآخر عشان الناس في الأول تقتنع وبعدين تعمل، وإذا تراخت أو أهملت يبقى في تحذير مخيف يخوف. احنا ساعات نقول جزء من ده ما نكملش السلسلة دي، مفروض الواحد يشرح بعدين يوصي بعدين يحذر، بعد ما يحذر يرجع يشجع تاني. برضو دي التربية الحكيمة، فيقول ولكن تذكروا الأيام السالفة، هيبتدي يشجعهم تاني يقول لهم لا بصوا الكلام ده مش عليكم، أو بعد الشر عليكم بالحاجات دي، أنتوا ناس كويسين وأنتوا قبلتوا الإيمان وأنتوا استحملتوا كتير عشان خاطر المسيح، فأنا مش خايف عليكم، أنا عارف أن أنتوا هتثبتوا وهتكملوا جهادكم للآخر. زي أب بيربي ولاده، بيقنعهم بيشجعهم بينبههم بيوصيهم بيحذرهم ويرجع تاني يشجعهم. التربية الحكيمة كده فيها من التشجيع مقابل للتحذير، ما يبقاش كله تحذير وتهديد يبقى متعبوي، وما يبقاش كله تشجيع بدون تحذير كأن الأمور سهلة ما تخوفش. فيقول ولكن تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة. يعني إيه؟ يقول عاوزكم تفتكروا الأيام الأولى. أنهي أيام؟ الأيام بتاعتهم هم لما أمنوا بالمسيح واستنيروا بعدما أنرتم. أنرتم يعني اتعمدتم، حسب تعليم الآباء الكنيسة كلها تقول كده. الاستنارة هنا يعني المعمودية، ونفس التعبير الاستنارة ده هتلاقوه قبل كده في عبرانيين 6 لما درسناها مع بعض. افتكروا بعد ما تعمدتم انتوا استحملتوا كتير قوي عشان خاطر المسيح، فمش معقول تيجوا دلوقتي تضيعوا كل تعبكم ده كله. فهنا بيشجعهم بقى بيقول لهم تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة. يبقى واضح ان الناس دول من ساعة ما تعمدوا او امنوا بالمسيح له الملك تعرضوا لآلام كثيرة من اليهود المحيطين بهم، من جهة مشهورين بتعييرات وضيقات، ومن جهة اخرى يعني صائرين شركاء للذين تصرف فيهم هكذا. بمعنى هم ذاتهم وقع عليهم ضغوط وآلام كتير، تعييرات وضيقات. تعييرات يعني ايه؟ يعني بيتعيروا. انت بقيت مسيحي ممكن يتشتم، توباكم اذا طردوكم وعيروكم، فبيسمعوا كلام صعب من اجل ايمانهم بالمسيح. دي من جهه تعرضوا لضيقات وتعييرات. ولو في اوقات كانت هاديه وسكتوا عليهم اليهود كانوا بيشاركوا المتألمين من بقية البلاد والمضطهدين من اليهود في البلاد الأخرى، فمن جهة الضغط وقع عليكم مباشرة، ومن جهة شاركتم اللي تألموا في بقية البلاد المحيطة بكم. يعني كده كده من ساعة ما استنرتم أو تعمدتم وانتوا عايشين في ضيقات، فما ضيعوش تعبكم. نقراها تاني. من جهة مشهورين بتعييرات وضيقات، ومن جهة صائرين شركاء للذين تصرف فيهم هكذا. يعني شاركتم اللي بيقع عليهم الضيقات دي. ده معناه انه قد يقع عليك ضيقات مباشرة لانك مسيحي من اجل المسيح، وقد تحمل اثقال اخيك المجرب المضطهد. ما يقعش الاضطهاد عليك انت مباشرة بس يقع على اخوك فتشاركه ضيق وتعب بأي شكل، ممكن تشاركه بالتعزية بالناحية المادية إذا كان خسر كتير، لكن هو قال لهم أنتوا كده كده تألمتوا إما مباشرة في حياتكم أو عن طريق مشاركتكم للمتألمين الأخر. برضو لما يتقال مشهورين بتعييرات، دي كلمة صعبة، الواحد إيه شهرته وسط الناس؟ دول بقى كانت شهرتهم إن هما بيتشتموا كل يوم أو بيتعبوا بيتضايقوا كل يوم من أجل تبعيتهم للمسيح له المجد. الكلام ده برضو يبكتنا إحنا، يعني يوم ما حد فينا يتعرض لأي ضيقة ويحس إنها بس بسبب المسيح يبقى صعبان عليه ويمكن يشكي. دول مشهورين بتعيرات، يعني سمة غلبة عليهم إنهم منين ما يروحوا كل يوم تقريبا بيسمعوا كلمة ناشفة من أجل المسيح. طب إحنا يعني إيه اللي شلناه في حياتنا كلها؟ إيه التعيرات والضيقات اللي تعبناها وقدمناها لربنا؟ ومن هؤلاء المضطهدين اللي شاركنا ألمهم؟ برضه سؤال تاني، من جهة صائرين شركاء للذين تصر فيهم هكذا، الناس المضغوطة بسبب مسيحيتها، هل كنا مشاركين ليهم؟ فأنا بيشجعهم بيقول لهم أنتوا صبرتم وتعبتوا كتير، وأنا بشهد لكم أنتوا تعبتم وشاركتوا اللي بيتعب، لأنكم رثيتم لقيودي. من ضمن اللي شاركوهم الألام قال لهم أنتوا حاسين بي. بولس في الوقت ده كان لسه خارج غالبا من سجن روما، يعتقد أنه كان خرج من سجن روما بعد ما اتسجن فترة طويلة، بعد فيها رسائل فيليبي وأفسس وكولوسي وفيليمون في الستينات، في أول الستينات من القرن الأول، وخرج بنعمة وبمعجزة من ربنا، وبعد كده رجع اتسجن تاني واستشهد. إنما في الفترة اللي خرج فيها كان مشهور أنه مقيد في روما، فبعض اليهود المتنصرين كانوا متعاطفين جدا مع بولس، ويمكن كانوا بيبعتوا له في السجن أو بيقولوا له إحنا بنصلي عشانك. فقال لهم أنا كنت واصل لي أن أنتم رثيتم لقيودي، ودي تضاف إلى الأدلة اللي تثبت أن الرسالة بتاعت بولس. فاكرين في الأول خالص قلنا أنه زمان كانوا مختلفين يا ترى الرسالة دي لبولس ولا لأ، لأن البداية بتاعتها غير معتادة، مش بيبتدي بولس رسول يسوع المسيح، لا بيبتدي على طول بالموضوع الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء. فقلنا البداية دي والأسلوب والموضوع اللي كله عهد قديم ده يعني كان غريب شوية عن بعض أو أغلب رسائل بولس، إنما لا هو بحكم الموضوع والمرسل اللي كان في تغيير في الأسلوب، لكن هو معلمنا بولس، لأنه كلمة رثيتم لقيودي دي هتلاقوها برضو في فيليبي وهتلاقوا شبهها في أفسس، يعني هي نفس الموقف ونفس الشعور. رثيتم لقيودي أيضا وقبلتم سلب أموالكم بفرح. أحد أوجه الاضطهاد، والاضطهاد مش كله تعذيب وضرب ومش كله استشهاد ودم، إنما أحد أوجه الاضطهاد إن فلوسهم اتسرقت عشان هما بقوا مسيحيين، سلبوا، فلما اتخذت فلوسهم كانوا فرحانين. حاجة عجيبة، حاجة صعبة فعلا إن الناس تتاخذ فلوسها ويقبلوا ده بفرح. فأنا بيشهد لهم بيقول لهم أنا بعد التحذيرات اللي بقولها أنا بشهد لكم أنتوا ناس حلوين استحملتوا كتير، وأنا عارف أن أنتم قبلتم سلب أموالكم بفرح. لما الواحد يكون عينه على السماء وتروح منه حاجة في الدنيا ما يهتمش، ما يزعلش، ما يتعبش، ولو راحت حاجة الدنيا من أجل المسيح يبقى فرحان، لكأنه قدمها للمسيح ومعرفش يقدمها بإيده فاتخذت منه من أجل المسيح، يبقى برضو راحت هدية لربنا فيبقى فرحان. قبلتم سلب أموالكم بفرح. برضو الواحد لازم يراجع نفسه على الكلام ده، هل فينا حد النهاردة لو تعرض لمثل هذا الضيق هيقدر يفرح؟ عاوز مراجعة الحكاية دي، أي مستوى احنا عايشين فيه؟ هل نقبل بفرح أن نظلم وأن تسلب أموالنا من أجل المسيح؟ بفرح، مش بس قبلنا وخلاص غصب عننا، لا ده بفرح. عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا. ما هو وراء الفرح؟ في إيمان، في فلسفة، في معنى عميق. عالمين أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا، يعني الواحد منهم يقول إيه، ما كده كده الفلوس كانت هتروح، كويس أوي إنها راحت السماء، وكويس إنها قاعدة عند ربنا، وكويس إنها اتخزنت في السماء، وهناك هتبقى الفلوس أحسن، لأنها مش هتبقى فلوس. لا تكنزوا كنوزا على الأرض حيث ينقب السارقون ويسرقون، اكنزوا في السماء حيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون ولا يفسد سوس ولا صدأ. لأنكم رثيتم لقيودي أيضا وقبلتم سلب أموالكم بفرح، عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا. كل الجزء ده تلاحظوا أنه رجع بقى بولس بطبيعته، احنا عارفين بولس في رسائله اللي يوصي ويشجع ويصبر، وخرج بره الجو المعتاد بتاع العبرانيين انه بيغوص كده وراء الناموس وراء الكهنوت العهد القديم والذبائح، دخل في الحته العملي بقى، امسكوا في الايمان، كملوا جهادكم، انتوا صبرتوا واستحملتوا، تمموها للاخر بفرح. فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة. لا تطرحوا ثقتكم، يعني ايه؟ واحد يبتدي حياته الروحية بثقة، يرمي على ربنا ويفرح بربنا ويخسر من أجل ربنا، ده اسمه إيمان، ثقة. بعد شوية ممكن الثقة دي تتهز أو تطرح، فيخسر المكافأة اللي عمالة تتحوش له في السماء. فقال لهم اوعوا الثقة دي تروح، اوعوا البداية الحلوة دي تروح، اوعوا الإيمان اللي ابتديتوا بيه ومشيتوا بيه السنين دي كلها يجي النهاردة مع الضغط اليهودي يتهز. لا تطرحوا ثقتكم، لأن الواحد ممكن يثبت سنة واثنين، لكن يقدر يثبت لآخر العمر ولا لا؟ بصبركم تقتنون أنفسكم، لازم تكمل للآخر. أحيانا مع الضغط واحد يقول لا بقى أنا تعبت كتير، بقى تعبت كتير عن إيه؟ ما أنت تتعب للآخر، كملها، كملها على خير. لا تطرح ثقتك، يعني انت مشيت حلو ودقت حاجات حلو، زي واحد ايه، تصور معايا زكا مثلا لما قابل المسيح له المجد وخد قرار انه يبقى انسان حلو فاضل يعيش مع ربنا، وادى نص فلوسه للفقراء والنص التاني ابتدى يسدد منه اللي وشى بيهم، وبعد سنة واثنين بعدين يقول ايه اللي انا عملته، اللي خسرت الفلوس هنا حصل ايه لو عمل كده، وما عملش كده. يبقى طرح ثقته، يعني ايه، تراجع عن الايمان، ارتد عن الايمان، وهيخسر الجزاء العظيم اللي كان متحوش له في السماء. فاحيانا تبقى البدايه قويه، لكن يا ترى الاستمراريه بنفس القوه؟ المسيح له المجد حكى لنا مثل عن ناس بدات ولم تقدر ان تكمل، فاكرين حكايه البرج اللي ابتدوا يبنوا وبعد دورين كده شويه ما قدروش يكملوا، فبدات الناس تقول تستهزئ بيه، بدأ ولم يقدر أن يكمل. فهو بيكلم ناس ابتدت حلو، أمنت وتعمدت واضطهدت من أجل إيمانها، ويبدو أنه سنين طويلة، ودلوقتي في الوقت اللي بيكتب فيه الرسالة بدأ يهتز إيمانهم. فبيقول لهم لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة، يعني الثقة ده دي ليها مكافأة في السماء كبيرة أوي، ما تضيعوهاش. لأنكم تحتاجون إلى الصبر، هنا يجي بقى الصبر، حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. يعني امسكوا في الصبر وطولوا بالكم، عشان لما تعملوا كل اللي ربنا عاوزه يبقى الموعد السماوي محفوظ ليكم. لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. تعجب من الآية دي، بعد قليل جدا، مع ان جدا مش كتيرة في كلام معلمنا بولس، انما تلاحظوا ان القديسين دايما عندهم احساس ان ربنا قريب قوي، وان النهاية قريبة قوي، وان بسرعة الايام دي هتجري، وان الزمن ده يطويها فتتغير، يعني صفحة هتتقلب في اي وقت. بقدر ما يكون الواحد منتظر مجيء المسيح وبيحبه، بقدر ما يحس ان الايام هتجري بسرعه. ويقول كده: سياتي الاتي بعد قليل جدا. واحد يقول ده فات 2000 سنه على الكلام ده، فين القليل؟ لا، في زمن كل واحد وفي حياه كل واحد يحس ان ربنا قريب. فعلا ما فاتش كام سنه وبولس كان في السماء، بولس ساب الدنيا. فبالنسبه له هو على الاقل هو اختبر هذا القليل جدا، لانه خرج من الدنيا بعدها بفتره بسيطه. فاحيانا الناس تعتقد ان النهايه بعيده، ولما النهايه تبقى بعيده الواحد يتراخى ويتراجع ويقول ما لسه بدري وفين ربنا. وده الكلام اللي كان معلمنا بطرس بيقوله في رسالته الثانيه، بيقول هيجي ناس تقول فين موعد مجيئه؟ عادت تقولوا المسيح جاي المسيح جاي، ما بيجيش. قال لهم: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم التباطؤ، ولكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي. وقال لهم ساعتها: 1000 سنة عند الرب كيوم واحد، ويوم واحد كألف سنة، فهو متأخرش ولا حاجة. إنما إحساس أن ربنا آتي وسيأتي سريعا ده إحساس حلو وإحساس مفيد، يخلي الواحد يصبر على الآلام. يعني إيه اللي يصبر الواحد؟ أن المسيح آتي، أن ربنا قرب بيك. هانت عندك آلام، عندك ضيقات، عندك جروح في حياتك، طب وما هانت هتخلص، هتمشي، الدنيا دي هتخلص بسرعة. وسيأتي المسيح له المجد وأجرته معه ليجازي كل واحد حسب يكون عمله. طب خلي بقى ايه، خليك محوش الاجره صح، لا تطرح ثقتك، تمسك بالصبر الى النهايه، حتى اذا صنعت مشيئه الله تنالون الموعد، لانه بعد قليل جدا سياتي الاتي. والاتي من الفاظ المسيح، من القاب المسيح له المجد، لقب الاتي، ده لقب من العهد القديم لما كان يقولوا مبارك الاتي باسم الرب، ودي التحية اللي استقبلوا بها ربنا يسوع يوم حد الشعرين. ولما كانوا يسألوا يوحنا أو غيره يقولوا له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فكان المسيا عند اليهود من ألقابه لقب الآتي، لأن أشعيا كان بيقول هو زيأتي، ودانيال يقول أنا شايف آت على السحاب مثل ابن إنسان. فكان لقب من ألقابه الآتي. ولا يبطئ، ربنا جاي. ممكن تفهم كمان الآية أنه هتفرج، يعني حتى لو ما كانش بمعنى القيامة الأخيرة، إذا كانت محنة أو ضيقة سيأتي الآتي ولا يبطئ، ليها آخر. ياما حاجات دائت وبعدين فرجت، تقدر تقول فيها ايه؟ سيأتي الآتي ولا يبطئ. بعد قليل جدا سيأتي الآتي. ربنا بتأخرش على أولاده، ولو تأخر يبقى مصلحة، هو عارف صالح كل واحد. أما البار فبالإيمان يحيى، وإن ارتد لا تسر به نفسه. أما البار فبالإيمان يحيى. دي آية موجودة من أول العهد القديم في سفر حبقوق. وإن ارتد لا تسر بي نفسي، معناها إيه؟ طبعا مستخدم في العهد الجديد في أكثر من مكان، أن البر الآن هو بر الإيمان. يعني مش هتعمل الناموس فتتبرر، خلاص القصة دي راحت عليها، لأنه حسب الناموس ليس بار، ليس ولا واحد، مفيش فايدة. إنما النهاردة لما تؤمن بربنا يسوع وتتعمد وتفضل لازق في المسيح بالأسرار والحياة المقدسة، تتبرر، مش ببرك أنت، ببر المسيح. يعني ربنا يغطيك ببره، يستر عليك بقدسته. فكده اسمها البار بالإيمان هو الذي يحيا حياة أبدية. البار بالإيمان هو الذي يحيا، هو ده اللي له الحياة. طب لو ترك إيمانه في لحظة يروح منه البر ويفقد معها الحياة الأبدية. يبقى مفتاح الحكاية كلها إيه؟ كلمة الإيمان. عشان كده بيقول لا تطرحوا ثقتكم، الثقة اللي هي الإيمان. قال خليك ماسك في الإيمان، لأنك لما بتعيش بإيمان، والإيمان ده له تطبيقات هنشوفها، أنت تعيش بار تتبرر أمام الله فتدخل الحياة الأبدية. وإن ارتد عن الإيمان لا تصر به نفسي. برضو الآية دي تؤكد أنه قد يرتد مؤمن، لأن بعض الناس تعتقد أنه إن آمن إنسان لا يمكن له أن يرتد. طب ما الآية صريحة، لا يجوز أن يرتد المؤمن. ومن هنا يجي الحرص طول العمر، حتى لو أنت عندك إيمان وماسك تفضل إيه متمسك بإيمانك وتحذر لألا تسقط. اللي شايف نفسه قائم فليحذر لألا يسقط، واللي شايف نفسه ماسك في ربنا بإيمان فلا يتراخى، لأن هناك من يرتد عن الإيمان. طبعا الكلام ده في موقعه المناسب ليه؟ بيخاطب ناس كانوا يهود بقوا مسيحيين، وبعد مسيحيتهم بدأ بعضهم يرتد بسبب الاضطهاد اليهودي. فهنا بيحط لهم القاعدة الهامة، البار بالإيمان يحيى وإن ارتد لا تصر به نفسه. يعني ربنا ممكن ما ينفعش يقول له كنت زمان مؤمن، ما خلاص دلوقتي انت ايه، لو تراجعت عن إيمانك يبقى اللي فات مالوش قيمة، كمل إيمانك للآخر، لا تطرح ثقتك، اثبت على اللي انت فيه، اصبر وكملها للآخر. عشان كده الآية الجميلة بتاعت فيليبي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، كملوها للآخر. أنتم متضايقين، معيرين، مضطهدين، مضرورين، طب ومال؟ كويس، كل ده رصيد في السماء، ما تتراجعش عن البداية الحلوة دي، عن الطريق اللي مشيته. أما البار فبالإيمان يحيى وإن ارتد لا تصر به نفسي. عشان كده بنصلي دايما نقول يا رب احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام، إلى آخر يوم، آخر نفس، كملها علينا على خير. احفظنا في إيمانك لأننا نرى هناك من يرتد، وأما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك. يجي يقول ما معناه أنتوا، لأ مش عليكم الكلام ده، لأ لا يصعب عليهم ويقولوا أنت شايفني بس يا بولس يعني بنرتد، لهم لأ أنا بس بقول لكم خلي بالكم. لكن نحن حط نفسه معهم، قال لسنا من الارتداد للهلاك، ربنا ما يسمح لناش، نحن لسنا من الارتداد الذي ينتهي بالهلاك، بل نحن من الإيمان الذي ينتهي باقتناء النفس. اقتناء النفس يعني اشترينا نفوسنا للسنة، حفظنا نفوسنا للحياة الأبدية. فالجزء اللي فات ده كله تلاحظوا انه ماشي جدا مع جو رسائل بولس الرسول، تعليم المعتادة، اثبت، تمسك، احتمل، اصبر، شارك اخواتك ألمهم، والتشجيع والتحذير، وفي الآخر يحط القاعدة البار بالإيمان يحيى وإن ارتد لا تصر به نفسه. ولأن مفتاح القضية كله هو الإيمان، والإيمان هو اللي يحدد مسار كل واحد، هيكمل للآخر ولا مش هيكمل. يدخل بينا بقى في عبرانيين 11 على جوهرة رسالة العبرانيين كلها، إصحاح 11 ده أغنى إصحاح في الرسالة وأشهر إصحاح، ويسموه إصحاح الإيمان، لأنه هيمسك لنا الكلمة دي وهيورينا إزاي هي دي المحك الأساسي لكل شيء، وإن الإيمان ده هو المقياس الأول لكل واحد قدام ربنا، وإن الإيمان ده هو مصدر كل الفضائل والخيرات الروحية، وإن الإيمان هو اللي ينتج عنه أنواع من الجهادات والأعمال مختلفة من واحد لواحد، وإن الإيمان ده هو اللي هيميز الإنسان قدام ربنا. وفي فرق بين واحد وواحد في الإيمان، لأن بعض الناس بتعتقد إن الإيمان ده يعني عندك يا مش عندك. لا، هو ممكن يكون عندك بس ينمو، لأنه تقال يا قليل الإيمان لماذا شككت، ومثلا تقال للمرأة عظيم إيمانك. فالموضوع مش مجرد موجود وغير موجود، حتى وأنت مؤمن تحتاج أن يزداد إيمانك، زي ما التلاميذ قالوا لربنا يسوع يا رب زد إيماننا، قال لهم ده لو حبة خردل كنت نقلت جبال. طب احنا ترى جبنا حبة الخردل ولا لسه ما احنا بننقلش جبال. فموضوع الإيمان موضوع يستحق جدا التأمل والتفكير الطويل، ويبتدي معنا في صح 11 بقى، بداية من الخلفية بتاعت صح 10، انه قال لهم البار بالإيمان يعني الذي يتبرر بالإيمان يحيى، وإن ارتد لا تصر به نفسي. هيجي السؤال المنطقي، هو ايه بالضبط الإيمان؟ نشوف. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. يمكن كلكم حافظين الآية دي، ده تعريف الإيمان. الإيمان معناه ثقة. الإيمان مش معناه معرفة عقلية، تفرق. الإيمان معناه ثقة، قد إيه بتثق في ربنا، قد إيه بتسلم لربنا، بتصدق ربنا قد إيه، وعلى الأساس ده حياتك شكلها إيه. كنا مرة حكينا قصة طفل، لو جبناه وسألنا على أبوه أسئلة يمكن معرفش يجاوب، لكن مين يثق في الراجل ده قد ابنه الصغير؟ مفيش في الدنيا حد يثق في الراجل الكبير ده قد ابنه الصغير. يمكن أصدقائه ما يثقوش فيه نفس الدرجة، إنما الطفل الصغير شايف أبوه يقدر يعمل أي حاجة، دي ده اسمه إيمان، ثقة. قد لا يعرف معلومات عن أبوه كتير، لكن عنده ثقة عمياء إن أبوه ده يقدر يعمل أي حاجة. عشان كده ربنا قال أنا عاوز إيمان الأطفال. لو نثق في إلهنا كما يثق الطفل في أبوه كنا ارتحنا من حاجات كتير. إنما أحيانا نعرف كثيرا ونؤمن قليلا، وأحيانا حتى المعرفة مش تزود الإيمان، أحيانا تضعف الإيمان لما تكون معرفة مش مستقيمة. فهنا معلمنا بولس بحكمته بيقول بالروح القدس، أما الإيمان فهو الثقة، والثقة بما يرجى، يعني كل شيء ترجوه تثق فيه. ترجوه يعني إيه؟ دي شرحها في رومية 8 لما بيقول الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره الإنسان كيف يرجوه أيضا، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره نتوقعه بالصبر. يعني إيه؟ نحن نرجو الله، هل ترى الله؟ لا. كيف ترجوه إذن؟ لأني أثق فيه، أؤمن. نحن نرجو الحياة الأبدية، أنت شفتها؟ لا. طب إزاي ترجو الحياة الأبدية وتنتظرها وأنت ما شفتهاش؟ لأني أؤمن أن هناك حياة أبدية. أنا أرجو رحمة الله وغفرانه، أنت معاك أي ورقة من ربنا بتقول فيها غفران؟ معيش. أمال إيه؟ أنا بثق في كلام ربنا ووعده إنه بيجي له تائب ومؤمن بياخد غفران. فالثقة بما يرجى، أنت ليك رجاء في ربنا. طيب إذا كنت تثق في ربنا تتمتع بهذا الرجاء وتاخد. أنت ليك رجاء تروح السماء في الآخر، إذا أنت تثق أن هناك حياة أبدية، وعشان كده عايش بتجاهد وبتبعد عن الشر وبترضي ربنا وماسك في ربنا. الإيمان هو الثقة بما يرجى. عشان كده لو حاجة شايفها بعينك تطلع بره الإيمان والرجاء، ما تبقاش إيمان، ما تبقاش رجاء. للرجاء والإيمان موضوعهم واحد غير مرئي. فيكمل ويقول والإيقان بأمور لا ترى. شوف كلمة الإيقان كمان، إيقان يعني واحد متأكد. متأكد؟ طب أنت مش شايف، بس متأكد. الإيمان أقوى من العيان، من شايف دي. يعني القديسين الشهداء يعذبوه يقولوا لهم فين المسيح اللي بتتكلموا عنه؟ المسيح ده مات زمان، فينه طب دلوقتي؟ مش بيدافع عنكم ليه؟ وأنتوا بتتعذبوا وبتموتوا وتخسروا كل حاجة، وتلاقي الشهيد من دول يقول لا أنا متأكد. متأكد من أنت مش شايف حاجة؟ أنا متأكد، متأكد أنه مستنيني في السماء، متأكد أنه بيحضر لي مكان، متأكد أن أنا هطلع من هنا على هناك على طول. متأكد أنه بيحبني وشايفني وسامعني دلوقتي، متأكد أنه فداني بدمه، متأكد أن أنا ماشي صح. إيه متأكد دي؟ الإيمان. هو ده الإيمان، كلمة متأكد. أؤمن يعني أثق، أثق. طب أنت مش شايف بعينك، مش مهم. وهو ده صعوبة الإيمان. صعوبة الإيمان أنه مش بالعيان، مش بالعين. عشان كده ربنا يسوع سأل أبو الولد اللي كان عنده روح بتصرعه، قال له أتستطيع أن تؤمن؟ كل شيء مستطاع للمؤمن. لو قدرت تصدق كل حاجة تبقى سهلة بعد كده. أنت شايف الطريق الروحي صعب لأن إيمانك ضعيف. لو صدقت أن الطريق الروحي ده مدخل على السماء، ده أنت لما يكون ضيق شكله إيه؟ هتاخده جري لأنك صدقت. أنت لو مصدق أن العطاء بيعمل لك رصيد في السماء بلا حدود، ده أنت هتبقى محبب عليك تدي كل اللي عندك. أنت لو عرفت أن التسامح يشيل خطايا بلا نهاية من على رأسك، لو أنت صدقت دي تمام، ده أنت تتسامح حتى لو قطعوك. إنما إحنا بسبب ضعف إيماننا تيجي عند كل وصية والواحد يفاصل ويقول بس صعبة، طريق صعب، مش هقدر. أنت مش تقدر ليه؟ لك مش مصدق. لو أنت مصدق كفاية كان كل حاجة تبقى سهل. لو أنت مصدق أن طريق الصليب هو القيامة والأبدية، هتقول أهلا وسهلا بالصليب أيا كان نوعه وأيا كان درجة ألامه. أنت مصدق ولا مش مصدق؟ هو الإيقان بأمور لا ترى. في ملائكة بس احنا مش شايفينهم، وربنا يقول ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم، بس انا مش شايفه رب بعناية. مصدق ولا مش مصدق؟ صدق. في ملاك حواليك بحرسك، اصل ربنا قال كده. لو صدقت تبقى امنت. الايمان ثقه بما يرجى وايقان بامور لا ترى. حياتنا كلها فيها ايمانيات، والآية دي هي المعركة اللي بيننا وبين الملحدين النهاردة. الإلحاد بيحاول يلغي المفهوم من بابه، يقول لا أرى إذن لا أصدق. طبعا الكلام ده الحقيقة شكله براق، إنما خداع جدا. تسأل أي واحد ملحد، أنت شايف موجات لاسلكية في الهواء؟ يقول لا. طب أنت مصدق أن في موجات لاسلكية؟ يسكت. ليه؟ لأنه في جيبه موبايل بيستخدمه، والموبايل ده بيقول إن في موجات وفي حاجة إلكترونيكس بتاع. طب أنت شايفها؟ طب صدقت إزاي؟ ده أنت مصدق وبتتعامل كمان ومسلم تمام للموضوع، بينما أنت أساسا مش شايف. ولو سألناك بتشتغل إزاي الحاجات دي ما تعرفش. في إيمان، في إيمان غصبا عن الناس، لأن الإنسان دايما بيعيش بمعتقدات. إنما المهم صح ولا مش صح. فإذا حتى هؤلاء العقلانيين اللي بيألهوا العقل وبيقولوا كل حاجة بالعقل، هم عندهم إيمان برضه وبيتعاملوا بإيمانيات ومسلمات. إنما العقلانية بقى بتخليهم ينطبق عليهم الآية بتاعة المزمور، قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا بأفعالهم. لكن هو ده أساس حياتنا كلها، إنك مصدق. أنتوا جيتوا هنا النهاردة الاجتماع ليه؟ إلا لأن في إيمان، إيمان إن في كلمة ربنا، وربنا هيقول لك كلمة، والكلمة هتساعدك في حياتك الروحية، وفي الآخر تروح الحياة الأبدية. لو الإيمان ده مش موجود، طب أنت جيت ليه؟ جيت ليه؟ بتصلي ليه؟ بتصلي يعني بتكلم حد. طب بتكلم مين؟ ما أنت مش شايف. مش شايف بس انا مصدق ان في حد سامع، وسامع وهيستجيب، وعشان كده بصلي. فالصلاة ببساطة شديدة هي تعبير عن الايمان. انت تصلي، اذا انت عندك ايمان. بس بقى قد ايه بتتشكك وقد ايه بتثق، هي دي بقى درجات. لكن مجرد انك تقف تكلم ربنا بدون غرض اخر، الناس تبص عليك ولا كلام زي كده، تبقى انت فعلا عندك ايمان، عندك بداية. لانك مع انك مش شايف ربنا اللي بتكلمه، لكن بتكلمه وبتعبر عن مشاعرك وبتطلب وبتصرخ وتلاجج وتحاجج كويس، كل ده اسمه إيمان. أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذه شهد للقدماء. يعني كل واحد ساب الدنيا دي ودخل السماء مع شهادة اسمها شهادة الإيمان، مشهود له في إيمانه. أي واحد أرضى الله أرضاه بالإيمان، لأنه لسه هيقول بدون إيمان لا يمكن إرضائه. مش ممكن واحد ينجح في حياته الروحية بدون إيمان، لو ما فيش إيمان تبقى لم ترضى الله. فمشهود للقدماء لما تيجي عند نوح ولا إبراهيم، لسه هيمشي معانا بقى شخصية شخصية، ولا إسحاق ولا يعقوب ولا يوسف ولا داود ولا يشوع، ولا كل دول شهد لهم بالإيمان. كل واحد في حياته إيمان ظهر في حياته بشكل وبتطبيقات، لكن هي دي الشهادة اللي طلعوا بيها من الدنيا. وبالإيمان نفهم، هذه مهمة أوي، كلمتين، بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. يعني إيه؟ هل حد فينا حضر يوم العالم ده تكون؟ لا. وعشان كده طلع لنا ملحدين بيقولوا ايه العالم ده طلع لوحده عشوائي، ويقعدوا يفسروا بنظريات، والمؤمنين العلماء يقولوا لهم كلامكم غلط وشغلانة كبير. محدش حضر كيف تكون هذا العالم كله، محدش فينا حضر، ولكننا نؤمن أن الله قال كن فكان. ده إيمان. فبالإيمان نفهم يعني إيه؟ يعني فهمنا للطبيعة ولتطور الطبيعة مبني أساسا على الإيمان بالخلق. فلما حد يقول لنا في كائنات تطورت نقوله ماله، مفيش مانع أن يكون حصل تطور داخل النوع الواحد بإرادة ربنا الذي خلق أولا وسمح بنوع من التطور الطبيعي. إنما عاوزين يطلعوا بالتطور أنه يلغي الخلق، يلغي البداية، لا، يبقى مفيش إيمان في الموضوع، يبقى الفهم مغلوط. نحن لا نفهم إلا من باب الإيمان. الفرق بيننا وبين الغير المؤمنين، إحنا بنفهم برضه، أو فينا عقل بيشتغل، إحنا مش ضد العلم ولا ضد المنطق، ولكننا بالإيمان نفهم. يعني ابتدينا بالإيمان وندخل بقى بالعقل نتبحر زي ما انت عاوز، لكن ما ينفعش تلغي الإيمان وتبتدي بالعقل كأنك ترميت في الهواء كده في الفضاء الفسيح، مفيش أي حاجة انت واقف عليها، كلها نظريات وعقلانيات. إنما احنا واقفين على أرضية ثابتة اسمها الإيمان. ربنا كشف لنا أسرار، قال لنا أنه خلق وأنه هو الخالق. طيب بهذا الإيمان تعالوا نفهم كيف تعيش المخلوقات، كيف تنمو المخلوقات، كيف تتفاعل المخلوقات، وندخل بقى في العلوم الإنسانية ونفهم تكوين الإنسان بعظمته، وتكوين النباتات، وتكوين الطيور والحيوانات والفلك، كل ده ممكن نفهمه بداية من الإيمان. إنما لو لغيت الإيمان مش هتفهم، أو هتفهم حاجات على مزاجك. ده فرقنا عن غير المؤمنين، يتهموننا أننا لا نفهم أو أننا ضد العقل. لا، الإيمان ليس ضد العقل، ولكن الإيمان قبل العقل. ده اللي قاله أغسطينوس أحد الفلاسفة لما آمن، قال آمن ثم تعقل فيكون الفهم جزاء الإيمان. ولما تقروا كتب القديسين الأوائل في الرد على الوثنية أو على الفلسفة، ما كانوش بيتكلموا كلام سطحي، كانوا بيتكلموا كلام منطقي جدا، لكن هم بدأوا في حياتهم بإيمان، والإيمان ولد هذا المنطق المسيحي، فبقى عندهم حجة مقنعة جدا لأنهم بالإيمان فهموا كل شيء. النهاردة في الدنيا في مشاكل ضخمة، في ألام، في أحزان، في ظلم، غير المؤمنين بيفهموا الحاجات دي، يقول لك اذا ما فيش ربنا، لو في ربنا يبقى ما يسكتش على الظلم واللخبطه دي. احنا نقول لا، بالايمان نفهم احنا في ربنا وبنحب ربنا وعارفينه اب طيب، انما من هذا الايمان نفهم ان الضيقات اللي في العالم دي من اجل خلاص الناس، لصالح الناس مش لضرر، بكل ما فيها من شده. بالايمان نفهم، يبقى بنقرا كل شيء من باب الايمان، ده اللي يفرق واحد عن التاني. فهو معلمنا بولس كانه عارف الخناقه بتاعت القرن الواحد والعشرين حوالين الخلق والتطور وفي خلق واللي ما فيش، فبيقول بالايمان نفهم ان العالمين، تكبير كلمه العالم، اتقنت بكلمه الله. اتقنت يعني الديزاين نفسه اتعمل من ايد ربنا، هو اللي حط الديزاين ده، هو اللي عمله واتقنه. جمال اللي في الكون ده كله جمال مصدره ايد ربنا وعقل الله، به كان كل شيء، ده ايماننا بقى، وبغيره لم يكن شيء مما كان. ده فرقنا عن غير المؤمنين، اننا نؤمن ان به كان كل شيء، حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. يبدو من وقت بولس ومن قبل بولس في فلسفات بتقول ان الطبيعة عملت نفسها بنفسها، في حاجة اسمها مذهب الطبيعيين، ده قديم قوي، فلاسفة من اليونان من زمان وعمالين يتطوروا وياخدوا اشكال كل عصر. فكان يقولوا ايه، تكون ما هو الان مما قبله، لكن مفيش حاجة اسمها ربنا بدأ. لا، احنا نقول لهم لا، احنا حسب ايماننا الله بدأ من العدم وقال كن فكان. فنفهم الخلق ونفهم الخليقة بالإيمان، فلم يتكون ما يرى مما هو ظاهر، يعني السماء دي ما كانش ليها وجود قبل كده، إنما ابتدعها ربنا خلقها، فهي تكونت من العدم، على عكس كلام بعض المذاهب الإلحادية. واضحة الفكرة؟ فهنا معلمنا بولس بيقول بالإيمان نفهم، إحنا لا إحنا ولا هم كنا موجودين في اللحظات دي الأولى لتكوين الخليقة كلها، ولكننا نؤمن. أول صفحة في الكتاب بتقول في البدء خلق الله السماء والأرض، نؤمن. أمين يا رب. أمين يعني إيه؟ مصدقينك يا رب، أنت خلقت خلاص. يجي أي حد بعد كده يقول لنا أصله وفصله ولقوا وما عملوش، نقول له معلش مع احترامنا لده كله، احنا نؤمن وبعدين تعالى نفهم اللي انت بتقوله ده، يطلع صح يطلع غلط احنا بقى نشوف مع بعض. ولكن الايمان هو الاساس اللي واقفين عليه، لان الايمان ده اللي هيدخلنا السماء. العقلانيه لوحدها ما توصلش، ليه؟ طب ما العقل ده هيبقى شويه تراب في الاخر. وهل العقل يدرك كل شيء؟ ده العقل لغايه النهارده لا يدرك داخل الانسان باعماقه، لا يدرك ذرات الهواء اللي حوالينا بأسراره. ايه هو العقل ده اللي الناس حطاله تمثال ضخم وبتقلهه كأن العلم والعقل فوق اي ايمان؟ ازاي ده؟ معلمنا بولس يقول الان اعرف بعض المعرفة، العلم سيبطل والنبوات ستنتهي، كل ده زائل، كل ده صناعة بشرية، إنما الإيمان هو الثقة في الله وكل ما عمله وقاله إلهنا له المجد. بالإيمان هيبتدي بقى مع الشخصيات القدماء. هو بدأ كده في الأول بيقول به شهد للقدماء، بالإيمان شهد له. فيبتدينا بقى بالشخصيات القديمة، هيمسك أول شخصية ويقول إيه، بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار إذ شهد الله لقرابينه. بالإيمان قدم، تلاحظوا بقى كل اللي عشنا المرتين الجايين هتلاقوا كلمة بالإيمان في أول الآية ويجي الفعل وراها على طول. الإيمان هو مصدر كل فعل مسيحي. يعني إيه؟ لماذا قدم هابيل ذبيحة أمينة مقبولة أمام الله؟ لأنه آمن بالله الذي لا يراه، ان ربنا بيحب الحاجة الحلوة، بيحب الحاجة الصح، ولانه صدق ان ربنا بيقبل ذبيحة حيوانية مش ذبيحة من الارض مش نباتات، فسمع كلام ادم ابوه، صدق، امن، وثق، فقدم افضل ما عنده. قدمت لي هابيل اغلى خروف عندك، قال عشان مصدق ان ربنا لازم يتقدم له احسن حاجة. قايين ما كانش عنده ايمان، ابوه قال له تقدم ذبيحة، قام جاب شوية حشيش كده وقال يا خد. ايه ده؟ هو ما عندوش ايمان، لان هو مش شايف اللي بيقدم له، مش شايف ان في حد بيستلم منه الذبيحة، وبيعمل كده عشان ابوه قال اعمل كده وخلاص. فلا قدم ذبيحة حيوانية زي ما ادم استلم من ربنا، ولا قدم ذبيحة حلوة مقبولة لانها من وراء قلبه. ليه من وراء قلبه؟ ما فيش حد شايف، ما عندوش ايمان. بالايمان قدم هابيل لله ذبيحة افضل. الحتة دي بقى تحطنا في مأزق، ده صلاة واحد فينا عن التاني قد تكون أفضل بقدر ما وراءها من إيمان. ماذا تقدم لله؟ كيف تقدم لله؟ وانت جاي تصلي حسنك واقف قصاد ربنا هتبقى ذبيحة أفضل، خاشع وخاضع أمام الله هتبقى ذبيحة أفضل. تقدم أجود وأفضل ما عندك لأنك ترى الله بعين الإيمان، هتقدم أحلى حاجة. ولا هي سد خانة وخلاص مفيش إيمان؟ بالإيمان قدم. شوف بقى تحت كلمة قدم كل شيء تقدمه لله، كيف تقدمه؟ كيف تقدمه؟ في ملاخي ربنا كان بيعاتب اليهود والكهنة اليهود، قال لهم انتوا بقيتوا تجيبوا لي الخروف الأعرج والمشوه وتعملوه ذبيحة، قدمه لواليك أفيرضى عليك؟ يعني روح قدم الخروف البائس ده للوالي بتاعك، يعني للرئيس بتاعك، يرضى عليك؟ طب انت جيبه لنا ليه؟ عشان مفيش إيمان؟ أو بيتمموا القانون والناموس بس بإيه؟ بأرخص ما يمكن، لأنه افتقدوا الإيمان. بالإيمان قدم هابيل ذبيحة أفضل. كل تقدمه وراها إيمان. المرأة صاحبة الفلسين، الأرملة الغلبانة دي، إزاي تطلع فلسين بحسب شهادة ربنا يسوع له المجد كل معيشاتها؟ هي فقيرة جدا ومعدمة وده كل اللي فاضل، طب بتقدمهم إزاي؟ بأي دافع بتعمل كده؟ بتعمل كده بإيمان إن ربنا هيعولها، وفعلا ربنا لازم يعولها. هنا ذبيحة أفضل، عشان كده ربنا يسوع لما التلاميذ وقال لهم شوفوا الست دي قدمت أكتر من الأغنية، أكتر إزاي يا رب؟ دول فلسين، ذبيحة أفضل لأن وراها إيمان، وراها اتكال حقيقي على ربنا، مصدقة إن ربنا شايف وتقدم له كل اللي عندها عشان هو يعولها بحالها. بالإيمان قدم هابيل ذبيحة أفضل من قايين. شوفوا الإيمان هيميز واحد عن التاني إزاي؟ مش بكلمة أنا أؤمن، لا، بالتصرف، بالعبادة، بالصلاة، بالتقدمة. وانت بتطلع العشور بتطلعها وانت فرحان، غير بتطلعها وانت بتقول مش طب نخليها السهر الجاي، وانت مش مصدق، مش مصدق بالبركة، مش مصدق ان العشور دي، ده انت يعني مديون بالعمر كله مش بالعشور، مش مصدق في كلام ربنا ووعوده، فايه؟ مش مصدق ان 9 من 10 اكتر من 10 من 10. كلام ده اصله ما يدخلش العقل، اصله عاوز ايمان، عاوز ايمان ازاي تطلع فتلاقي البركة بتزيد والخير بيزيد. طب يزيد ازاي؟ ده هو اللي انا طلعته خسرني 1 من 10 ولا اكتر؟ لا، ما خسركش، خسرك ده بالعقل، انما بالايمان في لغة تانية خالص. قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين فبه شهد له. دي اللي عجبت ربنا، ما سمعناش عن هابيل كتير، إنما هي الذبيحة دي، الموقف ده كان تقييم لإيمانه. بيقدم أحلى حاجة عنده، بيقدم أغلى حاجة عنده، وبيقدمه هو فرحان ومبسوط. ليه؟ بيحطها في إيد ربنا، بيقدم بقلبه لأنه عارف أن ربنا بيستلم وقابل منه. طب أنت بتصلي بالطريقة الحلوة دي؟ به شهد له أنه بار إذ شهد الله لقرابينه. ربنا قال أنا عجبني ذبيحة هابيل. وبه وإن مات يتكلم بعد. دي عجيبة دي، يعني إيه وإن مات يتكلم؟ لما مات هابيل فوجئنا لأول مرة في التاريخ بتعبير عجيب من ربنا، يقول لقايين إيه؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. إزاي؟ هو الدم بيصرخ؟ ما هابيل مات. لقايين سكته، قال له لا ما بيسكتش، الإيمان ما بيسكتش، والإنسان اللي عاش بإيمان صوته ما بيسكتش إلى آخر الدهور. صوت دم أخيك بيصرخ إلي من الظلم اللي حصل له. ليه؟ لأن ده دم غالي، لأن هابيل دخل الإيمان وعاش بإيمان، فله قيمة كبيرة عند ربنا. فعشان كده بيقول وبه، بهذا الإيمان، وإن مات هابيل ما زال يتكلم. يتكلم إزاي بعد ما مات؟ بالإيمان. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.